السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وجعل بيننا به أخوة أقوى من أخوة الأرحام، وبين لنا الحلال والحرام، وأمرنا بخير الكلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وعد المتقين بالجنة دار السلام، وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فيا أهل الإسلام، إن الله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من سبل الخير وفشو للشرك والجهل. بعثه الله عز وجل نبيا ورسولا للناس أجمعين، بل بعثه للعالمين، فبلغ ودعا إلى سبيل ربه وجاهد في الله حق جهاده وجادل بالتي هي أحسن، حتى أكمل الله الدين وأتم النعمة ودخل الناس في دين الله أفواجا، وخير الله عبده بين الدنيا وبين الرفيق الأعلى، فاختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى، وكان آخر كلامه صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. ثم قام الصحابة رضوان الله عليهم بولاية الأمر بالشقين، فقاموا بأعباء العلم والدعوة، فعلموا ودعوا إلى الله عز وجل بالحكمة والبصيرة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وقاموا بأعباء الحكم، فكان المسلمون تحت خليفة واحد يقودهم إمام واحد، وهذا الفرض عليهم. وامتدت رقعة الإسلام وبقي الحال كذلك، يحصل انشقاق هنا أو هناك، لكن بقي جملة الأمة تحت إمام واحد، يضعف العلم حينا ويقوى حينا، إلى أن سقطت الخلافة الإسلامية وتعددت أقطار المسلمين، وصار لكل قطر حاكم يقوم عليه يتولى أمره. وقد قرر العلماء أنه في حال تعدد الأقطار وتعدد الأمصار، فإنه يكون للحاكم على كل قطر ما للإمام الأعظم، وعليه ما على الإمام الأعظم كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. ونقل جمع من العلماء الإجماع على ذلك، منهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، والإمام الشوكاني رحمه الله عز وجل، والإمام الصنعاني رحمه الله عز وجل. ومن أحسن من قرر هذه المسألة وأصلها الإمام الفقيه ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، فقد بين هذه المسألة بيانا كافيا شافيا، فصارت الأمة الإسلامية اليوم متعددة الأقطار، وصارت الأمة مكونة من حلقات ينبغي أن يشد بعضها بعضا وأن يقوي بعضها بعضا، وهذه الحلقات هي دول المسلمين اليوم. وإن واسطة عقد هذه الحلقات هذه البلاد التي ننعم بالخير فيها، المملكة العربية السعودية التي تجتمع مع الدول الإسلامية في كونها دولة إسلامية ولها ميزات على غيرها من جهة تعلق قلوب المسلمين في جميع أقطار الأرض بها، وكيف لا يكون ذلك كذلك وفيها الحرمان الشريفان المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة، وفيها مسجد قباء أول مساجد المسلمين بناء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ورابع مساجد المسلمين فضلا، فيها الكعبة المشرفة التي يتوجه إليها المسلمون في الصلاة، وفيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي سخر الله هذه الدولة لتحقق فيه مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يجعل الناس قبره مكانا يعبد، وكان يسأل الله عز وجل ألا يحصل ذلك، فسخر الله هذه الدولة رعت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصانته وحمته من أن يقع شرك عنده، بحمد الله عز وجل. هذه البلاد فيها ثلاث هي من أحب البقاع إلى الله عز وجل، فيها أول البقاع التي يحبها الله عز وجل على الإطلاق، فما من بقعة في الأرض أحب إلى الله عز وجل منها، ألا وهي المسجد الحرام، وفيها ثاني البقاع التي يحبها الله عز وجل، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها رابع البقاع التي يحبها الله في الأرض، وهو مسجد قباء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف لا يحب المسلمون هذه البقاع وكيف لا تتعلق قلوبهم بها، وكيف لا يتوجهون إليها. هذه البلاد فيها العلماء الكبار الذين عرفوا بعلمهم وفضلهم، لا تسمع منهم إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وثق عقلاء المسلمين بهم، وصاروا يبحثون عن فتاواهم ويبعثون بالأسئلة إليهم. إنها بلاد فيها عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة، إنها بلاد فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة، إنها بلاد تحمي المسلمين وفي قوتها قوة للمسلمين، تنافح عن قضاياهم وتمدهم بالخير. إن هذه البلاد كل من جاءها يرى خيرا كثيرا فيها. وأما وقوع المخالفات والأخطاء والمعاصي فلا يسلم من ذلك مجتمع مهما اختلفت الأزمنة ومهما اختلفت الأمكنة، بل لا يسلم الإنسان الواحد منها إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والعاقل أيها الفضلاء إذا رأى مصرا فيه شيء لا يعجبه لا يهدمه ليبني قصرا، كل ما فيه يعجبه، فكيف إذا كان سيهدم المصر لا ليبني قصرا؟ فكيف والذي في المصر مما يعجب أكثر بكثير مما لا يعجب وأنفع مما لا يعجب؟ فالمصالح الظاهرة أكثر وأعظم من المفاسد الواقعة. ولا شك أن العاقل فضلا عن العالم سيسعى للمحافظة على المصالح الظاهرة مع سعيه لدرء المفاسد الواقعة أو تقليلها بحسب الإمكان بالطرق الشرعية التي تحقق المقاصد ولا تكثر المفاسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العاقل لا يبني قصرا ويهدم مصرا. العاقل لا يبني قصرا ويهدم مصر. وهذه الدولة السعودية التي ذكرنا طرفا من ميزاتها يهاجمها أناس ويقومون بحملة لتكريه الناس فيها وحمل الناس على معاداتها، وهم ما بين جاهل بحقيقة الحال يسمع كلاما ويكرره دون أن يعرف الحقيقة، أو عاطفي أذهلته العاطفة وأعمت قلبه وافترسه الغضب. والغضب كما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: غول العقل أو غول العقل يغتاله كما تغتاله الخمر، أو حاسد أو فاسد انحرف فكره أو ساءت عقيدته وعلم أن هذه الدولة تحمل عقيدة السلفية والمنهج الرشيد، فصوب سهامه إلى هذه الدولة مما يحتم على أهل العلم والعقل وطلاب العلم الذين يدركون الحقيقة والأهداف لتلك الحملات على هذه البلاد وكثرة الكذب فيها. والله إنها حملات ملئت بالكذب، وفيها أناس سول لهم إبليس أن يكذبوا وأن يكذبوا، وهم يحسبون أنهم يتكلمون في سبيل الله عز وجل. هذه الأيام ترى العجب العجاب، ينشرون مقاطع يكذبون فيها كذبا صريحا، ومن ذلك أنهم ينشرون هذه الأيام مقطعا لأحد المشايخ الفضلاء في محاضرة في الجامع الكبير في مدينة الرياض أقيمت قبل سنوات عديدة، ويزعمون أن هذا الشيخ كان يريد أن يتكلم عن فلسطين هذه الأيام، وجاءه توجيه بقطع المحاضرة، ووالله إنهم لكاذبون. هذه المحاضرة كانت في أيام إفساد المفسدين الإرهابيين الذين كانوا يفجرون ويفسدون، فحصل مقتضى أمني اقتضى إيقاف المحاضرة في تلك السنين، ووالله ليست كما يقولون. اليوم يظهر بعض الملتحين للأسف ويزعمون أنهم أئمة في بلدانهم يكذبون لينالوا بطولة أمام الناس وليكرهوا المسلمين في هذه الدولة التي قوتها ورب الكعبة قوة للمسلمين. ومن ذلك أن منهم من يظهر للناس ويزعم أنه كان في المدينة وأنه كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوقف يدعو لأهل فلسطين فاعتقل ومنع ونحو ذلك. وهؤلاء والله إما كذابون وإما مدلسون، فإنا بحمد الله نعيش في هذه المدينة ونعمر مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم وندعو لإخواننا وأنتم كذلك، وها أنا مع ضعفي أدعو لإخواننا في فلسطين في دروسي في المسجد النبوي وتنقل للمسلمين وفي خطب الجمعة وفي منصات التواصل. والله الذي لا إله إلا هو ما قيل لي قط لا تدعو، والله الذي لا إله إلا هو. هؤلاء إما أنهم يكذبون ويتخذون الكذب وسيلة ويقنعون أنفسهم أنه كذب من أجل المصلحة، وإما أنهم مدلسون يذكرون بعض الواقع ولا يذكرون كل الواقع، فقد يكون بعضهم قد فعل أمرا يمنع، كما يسجل بعضهم اليوم في المسجد النبوي مقاطع فيها عقيدة غير عقيدة السلف، أو فيها دعوات للبدع ونحو ذلك. فرجال الأمن جزاهم الله خيرا حراس العقيدة حراس السنة يمنعون هذا حتى لا يدلس على المسلمين بأن هذا الأمر يقرر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول يتحتم على طلاب العلم وعلى أهل العلم والعقل أن يبينوا الحقيقة نصحا للناس ودفاعا عما تمثله هذه الدولة السعودية للمسلمين عموما ولأهل السنة خصوصا في جميع المجالات. وفي هذا المجلس أتكلم عن شيء مما يتعلق بتمسك هذه البلاد وأهلها بالدين، وذلك في باب حقوق الإنسان التي هي الأمور الثابتة للإنسان على غيره من الناس. ما هي حقوق الإنسان؟ هي الأمور الثابتة للإنسان على غيره من الناس، وسأتكلم عنها من جانبين. الجانب الأول تقريرها وأداؤها، والثاني الموقف مما يزعم أنه من حقوق الإنسان وهو ليس كذلك. أما الجانب الأول فالمعلوم أن البلاد السعودية قامت على الدين وترتكز جميع أنظمتها على الدين، ففي النظام الأساسي للحكم جاءت المادة الأولى قائلة: المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دستور هذه البلاد كتاب الله والسنة، وهذا والله شرف عظيم ومقام كريم. وفي المادة السابعة يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. ومن هذا المنطلق العظيم تقرر السعودية حقوق الإنسان وتؤديها إما بالعدل، وهو إعطاء الإنسان حقه، وإما بالفضل بإعطائه فوق حقه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان. فكل من يؤدي حقا، سواء كان يؤدي الحق لأبيه وأمه، أو يؤدي الحق لأرحامه، أو يؤدي الحق لأهله، أو يؤدي الحق لجيرانه، أو يؤدي حق الإنسان للإنسان، مأمور وجوبا بأن يؤديه بالعدل، وندبا بأن يؤديه بالفضل. فلا يجوز ترك العدل في الحقوق إلا إلى الفضل. وهذا المرتكز الذي يقوم عليه أداء حقوق الإنسان في بلادنا السعودية جاء في المادة 26 من النظام الأساسي للحكم: تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. تحمي الدولة حقوق الإنسان بهذا القيد العظيم: وفق الشريعة الإسلامية. والمعلوم معاشر الفضلاء أن أعظم حقوق الإنسان وأصل حقوق الإنسان الحفاظ على ضرورياته الخمس التي اتفقت الأمم على حفظها، وجاء الأنبياء عليهم السلام بحفظها، ولن تستقيم الحياة ولن تقوم كرامة الإنسان إلا بها، وهي حفظ الدين والأنفس والعقول والأعراض والأموال. وحفظ الدين المقصود به حفظ الدين الصحيح الذي يفوز به صاحبه بفضل الله عز وجل بالجنة وينجو من النار. وما لم يكن كذلك من الأديان فحق الإنسان أن يبين له أن ذلك باطل بالحجج والبراهين، ويدعى إلى تركه إلى دين الله الحق من غير إكراه، كما قال ربنا سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فبين ربنا سبحانه أن وظيفتنا ليست إكراه الناس على الدين، وإنما وظيفتنا أن ندل الناس على الدين حتى يتبين الرشد بيانا واضحا، ويتميز الغي تميزا بينا. وبين ربنا سبحانه أن الدين الذي يرتضيه هو الكفر بالطاغوت والإيمان به سبحانه وتعالى، والاستمساك بالعروة الوثقى، لا إله إلا الله، ولازم لا إله إلا الله شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال ربنا سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وبلادنا السعودية تعتني بذلك عناية عظمى، أعني حفظ الدين الصحيح. ففي النظام الأساسي للحكم المادة 23 تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله. وفي المادة 11 يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم. وفي المادة 13 من النظام الأساسي للحكم يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء. فبلادنا السعودية بحمد الله تحمي دين الإسلام والعقيدة الإسلامية كما جاء بها سيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واعتقدها الصحابة رضوان الله عليهم. تحمي ذلك بتعليمها في المدارس النظامية بالحرص على غرس ذلك في نفوس الناشئة غرسا صحيحا وسطيا لا إفراط فيه ولا تفريط. وفي حلق العلم في المساجد عموما وفي الحرمين خصوصا، وأنت لا تسمع في تلك الحلق إلا العلم النافع الذي يبني الخير ويهدم الشر ويجمع الكلمة ويدفع الفرقة، لا تسمع إلا العلم المبني على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تسمع قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أئمة الإسلام، تسمع في دروس الحرمين، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال الإمام مالك رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله. تسمع أسماء أئمة الإسلام في دروس الحرمين مع العناية برد الشبهات التي تثار في طريق ذلك بالعلم والحكمة، وتقوم بلادنا بالنصيحة والأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر، مع إعمال قواعد المصالح والمفاسد في ذلك الأمر بالطرق الشرعية التي تحقق المقصود الشرعي ولا تثير فتنة ولا تولد مفاسد عظيمة. ويقوم العلماء وطلاب العلم جاهدين بنشر العلم النافع الذي يقوي الجماعة ويحصل به التعاون على البر والتقوى. أسأل الله عز وجل أن يزيد ذلك ويقويه. ومما يحقق هذا الحق أن الإفتاء في بلادنا السعودية يكون بصحيح الأحكام المبنية على الكتاب والسنة. وقد نظمت الدولة هيئة كبار العلماء التي يرجع إليها في كل ما يحتاج معرفته من أحكام النوازل. ففي المادة 45 من النظام الأساسي للحكم مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. ومما يتعلق بهذا الحق معاشر الفضلاء العناية بالحرمين الشريفين وجعل ذلك أولوية قصوى للدولة، حتى أن ملك البلاد يتلقب بخادم الحرمين الشريفين، وتسخير جميع الطاقات لتوفير الراحة والأمن للحجاج والمعتمرين والزائرين، مع الحرص الشديد على حسن التعامل مع الحجاج والمعتمرين والزائرين. وهذا ما يراه الناس الصادقون بحمد الله عز وجل. فما ان تطئ قدم الضيف الكريم أرض البلاد إلا ويرى البشاشة ويرى الترحيب ويرى الإكرام، لا تصنعا بل أمر يخرج من القلب تقربا إلى الله عز وجل. والدولة بحمد الله تقيم الدورات التي تعين على حسن التعامل مع الحجاج والمعتمرين والزوار، تطلب من علماء الشرع وأهل العلم ذلك ومن غيرهم. وأنا أشارك في عدة جلسات تتعلق بهذا الأمر، ويعلم الذين يواجهون الحجاج والعمار والزائرين كيف يتعاملون مع أولئك الضيوف الكرام الذين هم وفد الله سبحانه وتعالى، حتى أنه تمنع بعض الكلمات الدارجة ويطلب تغييرها بما هو ألطف منها وأحسن منها وقعا. وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، نسأل الله أن نكون لذلك شاكرين. وما تضعه الدولة وفقها الله من أموال لخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين أضعاف 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 ما يؤخذ من رسوم من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وهذه الرسوم أيضا يعود خيرها إلى الحجاج والمعتمرين والزائرين. بلادنا بحمد الله تبذل الأموال الطائلة لراحة الحجاج والمعتمرين والزائرين من غير منة، وأفراد البلاد الشعب في هذا البلد كلهم يفرحون بهذا. والله تجد الرجل الفقير يفرح ويعتز بما تبذله الدولة من أموال لخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين، وكيف لا يكون ذلك وهم إخواننا أحبتنا، هم وفد الله سبحانه وتعالى. وإنك لتعجب كيف وصل الضلال ببعض الناس إلى محاربة الحج والعمرة من أجل النكاية في هذه البلاد، حتى يقوم قائم يرفع عقيرته أنه يفتي فتوى أن من اعتمر العمرة الواجبة لا يجوز له أن يعتمر عمرة أخرى، ما هي العلة الشرعية؟ قال: حتى لا يعطي الأموال للسعودية. أعوذ بالله، يفتاتون حتى على دين الله ويجرؤون حتى على نسبة الأحكام، نعوذ بالله من الضلال. هذه البلاد كل منصف زارها ورأى ما يقدم للحجاج والمعتمرين والزائرين من غير منة عليهم يدرك أن ما تبذله البلاد لإخوانهم أعظم بكثير مما يدفع من رسوم في سبيل هذا. وأما حفظ الأنفس فتعتني به بلادنا السعودية عناية عظمى، وهي تطبق شرع الله بالقصاص في القتل العمد بعد إجراءات نظامية وقضائية دقيقة تحقق العدل إن شاء الله تعالى. والله ربنا يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. مع سن الأنظمة التي تحفظ النفوس حتى من القتل الخطأ كأنظمة المرور وغيرها، وكذلك العناية بالصحة للمواطنين والمقيمين والزائرين وفق نظام دقيق، توفر أعظم الأجهزة لتحقيق هذا، وتشجع على إنشاء الجمعيات الخيرية التي تعين من يحتاج إلى علاج ولا يستطيع أن يتعالج ولا تشمله الأنظمة بالنسبة للمقيمين. وكذلك العناية بأمن البلاد، والبلاد بحمد الله تنعم بأمن ليس له مثيل، وذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والله من حقق التوحيد وحفظ التوحيد فليبشر بالأمن. يا عبد الله، إذا أردت الأمن في نفسك فحقق التوحيد وتمسك بالتوحيد، والله الذي لا إله إلا هو تجد طمأنينة في قلبك وتجد أمانا في نفسك. وإذا أراد المسلمون الأمن والطمأنينة فعليهم بتحقيق التوحيد، عليهم بنشر التوحيد، عليهم بحماية التوحيد. وفي بلادنا كما قدمنا يحمى التوحيد بحمد الله، فأنعم الله علينا بهذا الأمن الوارث. وقال ربنا سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد جاء في المادة 31 من النظام الأساسي للحكم: تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية. وفي المادة 36: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام. وأما بالنسبة لحفظ العقول فتعمل الدولة جاهدة على حفظ العقول وتنميتها ومنع تلوثها بزبالات الأفكار المنحرفة. ومن وسائل ذلك العناية بالتعليم الصحيح. ففي المادة 30 من النظام الأساسي للحكم: توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية، وكذلك يمنع منعا باتا كل مسكر وكل ما يؤثر في العقول من المخدرات وغيرها، وتفرض أعلى العقوبات على من يخالف ذلك. وأما بالنسبة لحفظ الأعراض فتعتني بلادنا السعودية عناية قصوى بحفظ أعراض الناس، وتمنع كل علاقة جنسية محرمة شرعا، وتشجع على العلاقة التي تقتضيها الفطرة ونظمها شرع الله عز وجل، مع حفظ الأعراض من أي اعتداء عليها. وقد جاء في المادة 39 من النظام الأساسي للحكم: تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحضر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك. وأما بالنسبة لحفظ الأموال فبلادنا السعودية بحمد الله تحفظ أموال الناس حفظا تاما. ومما جاء في النظام الأساسي للحكم فيما يتعلق بهذا المادة 16، للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها. المادة 17: الملكية ورأس العمل ورأس المال، والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية. وفي المادة 19: تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. وفي المادة 20 لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل. ومن حقوق الإنسان الكلية الكبرى العدل، وهذا في الإسلام حق مطلق للإنسان مهما كان حاله، البر والفاجر، المؤمن والكافر، يجب أن يعطى حقه في العدل ولا يجوز أن يظلم شيئا. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. قال الشيخ الأمين رحمه الله عز وجل اعلم أن العدل في اللغة القسط والإنصاف وعدم الجور، وأصله التوسط بين المرتبتين أي الإفراط والتفريط، فمن جانب الإفراط أو التفريط فقد عدل. وقال الشيخ السعدي رحمه الله عز وجل العدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والمدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده، وأن يعامل الخلق بالعدل التام فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بسلوكه. أيها الفضلاء، إن بلادنا السعودية بحمد الله عز وجل تحرص حرصا عظيما على أداء هذا الحق وعلى تحقيق العدل، ومما جاء في النظام الأساسي للحكم فيما يتعلق بذلك المادة 8 يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. ما أجمله من قيد وما أعظمه من قيد لا تراه إلا في هذا المكان. وجاء المادة 38 العقوبة شخصية، أي لا تتعدى المعاقب إلى غيره من أهله أو غيرهم، العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. وجاء في المادة 46 القضاء سلطة مستقلة ولا سلطة على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية. القضية أيها الإخوة في بلادنا إذا وصلت إلى القاضي لا يستطيع أحد أن ينتزعها منه، ولا سلطة عليه إلا لما يعلمه من أحكام شرع الله سبحانه وتعالى. وجاء في المادة 47 حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة. ومن حقوق الإنسان الحفاظ على الأسرة وتماسكها وإعطاء الضعفاء حقهم. وقد جاء في النظام الأساسي للحكم المادة العاشرة: تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. وجاء في المادة 27: تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. هذه أيها الإخوة نبذة يسيرة عن الأصول الكلية لحقوق الإنسان في بلادنا السعودية التي ننعم جميعا بحمد الله بخيرها. نسأل الله أن يحفظ أمنها وأن يحفظ قوتها وأن يزيدها خيرا إلى خيرها، وأن يزيدها عناية بالحرمين الشريفين وإكراما للحجاج والمعتمرين والزائرين. وأما الجانب الآخر، طبعا يا إخوة إنما تطرقت إلى الأمور الكلية التي تستند إلى أقوى الأنظمة الدولة وهو النظام الأساسي للحكم، وأما تفاصيل الحقوق فهذه موجودة في الأنظمة وتقوم عليها هيئة مستقلة. وأما الجانب الآخر وهو موقف بلادنا السعودية مما يزعم أنه من حقوق الإنسان وليس من حقوقه، وضابطه كل أمر يزعم أنه من حقوق الإنسان ويمنع منه خالق الإنسان. والله إن كل أمر يمنع منه خالق الإنسان سبحانه ليس من حقوق الإنسان، وليس فيه خير للإنسان، بل هو شر على الإنسان وضرر على الإنسان وإهانة للإنسان. وحق الإنسان أن يمنع ذلك لا أن يبذل ذلك، وذلك كالعلاقات الإبليسية بجميع أنواعها. كل علاقة بين الرجل والمرأة أو بين الرجل والرجل أو بين المرأة والمرأة لا يبيحها الشرع علاقة إبليسية، وإن زعم أصحابها أنها من حقوق الإنسان فموقف السعودية في هذا الجانب واضح أوضح من الشمس. فهي في جميع اللقاءات التي تطرح فيها تلك الحقوق تحاول دفعها ومنع إقرارها، وإذا أقرت فإنها تسجل اعتراضها على تلك الحقوق ثم توثق اعتراضها وعدم اعترافها بتلك الحقوق في أعلى الهيئات الدولية، وذاك فضل الله علينا وعلى الناس. أيها الإخوة إنا لا نقول إن بلادنا لا أخطاء فيها، ولا نقول إنه لا معاصي فيها، بل لا نقول إنه لا أخطاء فينا نحن ولا معاصي تصدر منا نحن، لكنها والله والله الذي لا إله إلا هو لا أرجو بذلك إلا ما أرجوه عنده سبحانه وتعالى، إنها والله واسطة عقد دول المسلمين، وفي دول المسلمين خير، وخيرها للمسلمين أجمعين، وقوتها قوة للمسلمين، فينبغي على العقلاء أن يتنادوا إلى حفظ هذه القوة وحفظ هذا الخير، وإلى دفع كذب المفترين عليها، وإلى بيان الخير. وعلى العقلاء والعلماء فيها وهم فاعلون بذل النصيحة بالطرق الشرعية التي تحفظ هيبة ولي الأمر ولا تهيج قلوب العامة، ويتحقق بها المقصود إن شاء الله من دفع المفاسد أو من تقليلها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وولاة أمرنا إلى ما يحب ويرضى. اللهم قرب الخير والأخيار من ولاة أمرنا، وأبعد عنهم الشر والأشرار يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تزيد قوة الجماعة في بلادنا قوة، وأن تزيد الأمن في بلادنا قوة، وأن تحمي بلاد المسلمين، وأن ترزق المسلمين أجمعين أمنا وسعادة ورزقا وافرا في دين سليم وإيمان طيب. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى من قلب مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن في مسجد في مجلس علم، نسألك يا ربنا أن تطفئ النار التي أوقدها اليهود بعزة لأهلنا في فلسطين وخير، وذلة لعدوهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا إنا نستودعك أقصانا، اللهم يا ربنا إنا نستودعك فلسطيننا، اللهم إنا نستودعك أهلنا في غزة، اللهم فاحفظهم يا رب العالمين. اللهم أعن العقلاء والحكماء وحكام المسلمين على إطفاء هذه الحرب بخير وعزة لإخواننا في فلسطين. اللهم يا ربنا وفقنا إلى القيام بوظائفنا الواجبة علينا، واجعلنا ممن يدعو لمن وكل إليه الأمر أن يوفقه الله وأن يعينه إلى أنفع ما يكون في هذه الأحداث وفي غيرها. وصيتي يا إخوة أن نكثر من الدعاء لإخواننا المسلمين في كل مكان، لا ننسى إخواننا في اليمن، ولا ننسى إخواننا في العراق، ولا ننسى إخواننا في ليبيا، ولا ننسى إخواننا في مصر، ولا ننسى إخواننا في المغرب، ولا ننسى إخواننا في نيجيريا، ولا ننسى إخواننا في غانا، ولا ننسى إخواننا في السودان. ندعو لهم لا تلهينا الأحداث عن إخواننا، ونخص إخواننا في فلسطين بالدعاء، ولا سيما في السجود في قيام الليل، ونحن نعلم أن ربنا أرحم بإخواننا منا، وأن الدعاء سلاح الأقوياء. والله لا نهون من شأن الدعاء، بل الدعاء سلاح الأقوياء، وكما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال القتال قتال بالسلاح وقتال بالدعاء. ندعو لإخواننا ونبذل ما نستطيع بالطرق النظامية لمساعدتهم، ونبتعد عن التهوين من شأن ما يقع، ونبتعد عن التخوين الذي زرعه أعداؤنا بيننا وجعلوا ذلك يعود على الإفساد بين المؤمنين. ونسأل الله أن يوفق كل من وكل إليه أمر إلى الخير، وأن يعينه على ذلك. بارك الله في الجميع، وإن كان هناك أسئلة نجيب عن شيء منها. نعم. الحمد لله، علم الله أن فينا ضعفا فخفف عنا، بارك الله فيكم. وغدا إن شاء الله درسنا سيكون في شرح كتاب دليل الطالب، وفق الله الجميع وتقبل من الجميع وجعلني وإياكم من عباده الصالحين وكتب لنا العزة في الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.